أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع وهو الأول من الشرح المختصر لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعند
قال مالك رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام: كتاب الصلاة. لما فرغ رحمه الله من ذكر الطهارة وما يتعلق بها ذكر الصلاة، والصلاة هي أحد أركان الإسلام العظام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي لا تسقط عن أحد، لا بد أن يصليها المسلم. أما الزكاة فتسقط عن الفقير، وأما الصيام فيسقط عن العاجز، وأما الحج فلا يجب إلا على المستطيع. أما الصلاة فلا تسقط عن أحد، لا بد أن يصلي الإنسان بكل حال. ولهذا كانت عن الصلاة: من تركها كسلا وتهاونا فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام والعياذ بالله، لا يرث ولا يورث، وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يقال اللهم اغفر له وارحمه، وإنما يخرج به إلى ناحية من البر ويحفر له حفرة، لا قبر، حفرة يرمس فيها كما ترمى سجيفة الحمار، لأنه كافر، والكافر أضل سبيلا من الحمار ومن جميع البهائم إلا إذا تاب وهداه الله، إلا إذا تاب وهداه الله وأقام الصلاة فلا بأس يعود إلى الإسلام. أما أن بقي مصرا على تركها حتى مات فهذا حاله، نسأل الله العافية. والزكاة والصلاة فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون واسطة من الله إلى الرسول، وفرضها عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق السماوات ليس في الأرض، وفرضها عليه 50 صلاة كل يوم وليلة، لكن الله عز وجل خفف والحمد لله على العباد وصارت 5 صلوات بالفعل، لكنها 50 في الميزان. وأهم أركانها بل وأهم شروطها الوقت، لكن المؤلف رحمه الله قدم الطهارة لأنها أكثر أحكاما من الوقت، ثم بدأ لما ذكر كتاب الصلاة بدأ بالوقت، فذكر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات 5 مفصلة. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر وقت العصر، يعني إلى أن تحضر وقت العصر. إذا زالت الشمس يعني إذا مالت نحو الغروب، وعلامتها في الظل، وذلك أن الشمس إذا طلعت ارتفع لكل شيء شاخص يعني واقف ظل نحو المغرب، وكلما ارتفعت الشمس قصر هذا الظل، فإذا انتهى وبدأ بالزيادة فهذه هي العلامة على أن الشمس قد جاءت. وطريقها بالساعات أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، فالنصف هو الزوال، لأن الشمس تقطع السماء من المشرق إلى المغرب، فإذا انتصفت فهذا هو الزوال، إذا انتصفت فيما بين المشرق والمغرب فهذا هو الزوال. يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر وليس بينهما شيء، يعني ما في وقت بين الظهر والعصر، بل يمتد وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر. ووقت العصر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم تصفر الشمس، يعني أنه يبقى إلى أن تصفر أي تكون صفراء، وهو يختلف باختلاف الفصول. والمهم إذا انقلب لونها إلى أصفر انتهى وقت العصر. ومع ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح أن وقتها ينفد إلى غروب، لكن ما بين اصفرار الشمس وغروب الشمس لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، والشفق هو اللون الأحمر الذي يتبع الشمس بعد الغروب، فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم ينتهي وقت الفرائض الأربع هذا، ويبقى من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلوات المفروضة. وكيف نعرف نصف الليل؟ أن نقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس نصفين، فنصف الليل هو ما بينهما. وربما يقال نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فهذا هو منتهى وقت صلاة العشاء. ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، ولكن يجب التحرز والاحتراس التام في طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر ولكن ما في عصرنا هذا وكثرة الأنوار يكون خفيا، فلا تتعجل، لا تتعجل في الصلاة ولا في الأذان، انتظر حتى ترش الفجر ثم أذن. وقد كان بعض الناس يؤذن لصلاة الفجر مبكرا اعتمادا على التقويم الذي بين أيدينا، والتقويم هذا قد قدم وقت الفجر خمس دقائق، وعلى هذا فالمؤذن ينتظر خمس دقائق بعد التوقيت الذي بأيدي الناس اليوم، لأنه بحسب الحساب المحرر تبين أنه أي التقويم مقدم خمس دقائق في على مدار السنة كلها في صلاة الفجر خاصة. والاحتياط واجب، لأنه لو تقدم الإنسان قبل الوقت بقدر تكفية الإحرام فقط ما صحت الصلاة، فالاحتياط أمر واجب. والحمد لله لا يضر إذا تأخر خمس دقائق وأذن يصلى الناس بعد الأذان الذي يكون إن شاء الله على اليقين. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نزله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام تدل على مسائل، منها أن الأفضل في جميع الصلوات أن يبادر بها: الفجر والعصر والمغرب وكذلك الظهر إلا إذا اشتد الحر، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشاء يستحب أن يؤخر منها، فكلما أخرت صلاة العشاء فهو أفضل، إلا إذا شق على المأمومين وأنت إمامهم فلا تؤخر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. وأعتم ذات ليلة في صلاة العشاء ثم خرج فصلى وقال: وقد ذهب عامة الليل، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي هذا الحديث أيضا دليل، في هذه الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرم النوم قبل العشاء، لأن النوم قبل العشاء يحصل به واحد من أمرين: إما أن ينام نوما عميقا ولا يقوم، وإما أن ينام نوما خفيفا فيقوم وهو كسلان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها أيضا يكرهه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا تحدث بعد العشاء ربما يطول به الحديث فيتأخر في النوم فلا يتمكن من التهجد، وربما لا يتمكن من صلاة الفجر في وقته، وربما يتمكن من صلاة الفجر لكن مع كسل وخمول. ثم إن أهل العلم بالطب يقولون إن النوم من أول الليل أفضل بكثير من النوم في آخر الليل أو في النهار، وهذا عكس حال الناس اليوم. أكثر الناس اليوم يسهرون سهرا طويلا بعد العشاء، لا ينامون إلا بعد منتصف الليل، ثم إذا قاموا إلى الفجر قاموا كتاب، ثم ينامون في النهار. إن كانوا ذوي عمل وظيفي أضاعوا أعمالهم الوظيفية فتأخروا في المجيء، وإذا جاءوا وإذا هم على كثر وتعب. ولو أن الناس اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناموا فيه أن يصلوا العشاء لكان ذلك خيرا، إلا أنه استثنى من الحديث بعد العشاء الحديث اليسير مع الأهل والأولاد أو مع الضيوف أو ما أشبه ذلك عند الحاجة، هذا لا بأس به. لكن كون الإنسان يطيل هذا الطول العظيم وربما يكون بقاؤه سهران على مسائل لا خير فيها أو على مسائل فيها ضرر، فالذي ينبغي الإنسان أن يهتم بنفسه وأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك استثنى العلماء السهر في طلب علم، في طلب العلم وتحفظ القرآن أو الحديث كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في الليل يتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام حتى لا ينام نوما عميقا فلا يوتر. فقال رضي الله عنه: أوصاني قليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة. ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
فيما يتعلق بأوقات الصلاة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. معنى هذا الحديث أن الإنسان لو قلت أنه نسي أو نام حتى لم يبقى على طلوع الشمس إلا مقدار ركعة ثم أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني كأنه صلاها كلها في الوقت. وهذا من رحمة الله عز وجل. ولكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن لا يبقى إلا مقدار ركعة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من رحمة الله عز وجل في العباد أن رحمته سبقت غضبه، وأن من أدرك ركعة من العصر من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر وصار كالذي صلى جميع الصلاة في الوقت. وكذلك في العصر. فإن قال قائل: أليس قد مر علينا أن صلاة العصر إلى اقتراب الشمس؟ قلنا: بلى، لكنه إلى اقتراب الشمس وقت اختيار، يعني لك أن تؤخر ما لم تضطر الشمس. وأما الغروب فهو وقت ضرورة، يعني لو أن الإنسان اضطر إلى أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اقتراب الشمس فإنه يكون قد أدركها، كأنما صلاها كلها في الوقت إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عقبة بن عامر ففيه بيان أوقات النهي. أوقات النهي خمسة بالبصر وثلاثة بالاختصار، أما الاقتصار فهي من طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس حيدرهم، وهذه المسافة تقطعها الشمس في حوالي ما بين ربع الساعة إلى ثلث الساعة، وعند قيامها حتى تزول يعني عند زوال الشمس قبيل الزوال بعشر دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذه ثلاثة أوقات في الاقتصار، من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس إلى الغروب، وعند زوال الشمس قبل زوال الشمس نحو عشر دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. أما بالبصر فهي من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الغروب، وعند الزوال ومن صلاة العصر إلى أن تضيق الشمس للغروب، يعني حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار، ومن بعد ذلك إلى الغروب، تكون خمسة. تختلف هذه الأوقات لأن الثلاثة التي هي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب، هذه الثلاثة لا تجوز فيها الصلاة ولا يجوز فيها دفن الميت. وعلى هذا فلو وصلنا إلى المقبرة ومعنا جنازة والشمس قريبا ما تطلع أو طلعت ننتظر حتى ترتفع قدره ولا ندفن الميت في هذا الوقت. وكذلك عند زوال الشمس لو أننا حفرنا القبر وأتمناه إلى بقي على صلاة الظهر عشر دقائق ما ندفن حتى تزول الشمس. وكذلك في العصر لو انتهينا إلى المقبرة والشمس قد بقي عليها أن تغيب مقدارهم فإنه لا يجوز أن ندفن الميت حتى تغيب الشمس. هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها يستثنى فيها مسائل. أولا الفريضة متى ذكرتها فصلي في أي وقت من ليل أو نهار، لأنه ليس عن الفرائض نهار. ثانيا يستثنى من ذلك ما له سبب، يعني مثل تحية المسجد تصليها متى دخلت المسجد في أي وقت، سواء بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو عند الغروب أو في أي وقت. ثالثا ركعة الطواف، إذا طاف الإنسان الكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف أي ساعة كان. رابعا سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان في أي وقت فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في أي وقت كان، العصر الصبح أي وقت. خامسا سنة الفجر، إذا فاتت دخلت المسجد والناس يصلون صلاة الفجر فلك أن تصليها بعد الصلاة لأنها لها سبب. والقاعدة أن كل نفل له سبب فإنه يصلى في أي وقت كان متى وجد السبب فصل. وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد الناس لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة جاء من ليل ونهار، فهذا مطلق يحمل على الأحاديث المقيدة التي فيها الصلاة النهي عن صلاة النفل إذا لم يكن لها سبب، لكن الرسول وجه هذا إلى القائمين على المسجد الحرام أن لا يمنع أحدا تباح له الصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار. وقد استدل به بعض العلماء على أنه لا نهي عن صلاة النفل في المسجد الحرام، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا يحمل على ما جاء فيه النصوص ما تحيه. والله لا هذا مو على الصلاة بعد صلاة مباشرة ما يمكن يتلبى يأخر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذن بالسرحان.
تقدم لنا أن صلاة الفجر يدخل وقتها إذا طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفجر فجران، فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام يعني على الصائم، وفجر آخر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام يعني للصائم. وفي حديث جابر ذكر فرقا بينهما لأن الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة يكون مستطيرا في الأفق يعني يمتد من الشمال إلى الجنوب، وأما الثاني الذي يحرم الصلاة ويحل الطعام فهو يذهب مستطيلا في الأفق يعني ينشق طوله من المشرق إلى المغرب. فتبين في هذا الحديث أن صلاة الصبح لا تحل إلا بعد طلوع الفجر بقول تحل فيه الصلاة، وأن الطعام على الصائم لا يحرم إلا إذا طلع الفجر بل إذا تبين لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين، ولم يقل حتى يطلع، يعني لو كل أنه طلع ولم يتبين الإنسان فليس عليه شيء أو أكل أو شرب حتى يتبين. واعلم أن الفجر كما قال في الحديث فجران، قال العلماء: هما فجران، أحدهما صادق والثاني كاذب، وذكروا بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول في شكلهما، فالصادق يمتد من الشمال إلى الجنوب، والكاذب من الشرق إلى الغرب مستطيلا، كذن بالسرحان يعني كذن بالسعر. والفرق الثاني أن الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بل النور متصل بالأفق، وأما الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة يعني أن النور لا يمتد إلى آخر الأفق. والفرق الثالث أن الفجر الكاذب المستطيل يظلم بعد ذلك ولا يستمر النور فيه بل يظلم ويمنح، وأما الصادق المستطيل فإنه لا يمنح بل يزداد قوة حتى تطلع الشمس. هذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وفي هذا الحديث لابن عباس وجابر بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته البيان التام وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة، وأنه ترك الناس على بيضاء نقية يعني على جادة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لها وأن يوفقنا لتطبيقها سرا وعلنا. والله أكبر. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير تربيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء.
الأذان هو الإعلام لدخول وقت الصلاة، وهو من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن اليهود يعلمون بمجيء صلاتهم بما يسمى البوق، والنصارى بما يسمى الناقوس، وكلاهما له. لكن هذه الأمة ولله الحمد يسر الله لها هذا الأذان الطيب المبارك. والصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وكثروا فيها وصارت المدينة مدينة إسلام وبلدا تقام فيه الشعائر، فرض الله عليهم الأذان. ثم إنهم اختلفوا، فقال بعضهم: نستعمل البوق، فقال بعضهم: نستعمل البوق، وقال آخرون: نستعمل الناقوس، وقال آخرون: بل يوقد نارا عظيمة تضيء المدينة يعلم أن الوقت قد دخل. فهدى الله سبحانه وتعالى بعض الصحابة، رأوا في المنام رجلا يطوف عليه، فعلمهم الأذان وقال: تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر. فلما أصبح الرائي وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال: إنها لرؤيا حق، اذهب إلى بلال فألقه عليه فإنه أنجى صوتا منه. وجاء عمر أيضا لما سمع بالأذان قال: يا رسول الله إني رأيت مثل ما رأى. فاتفقت الرؤيا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار المسلمون ولله الحمد يعلمون بدخول الوقت بهذا التكبير والتعظيم لله عز وجل والتوحيد الخالص والشهادة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والختام بالتوحيد. ذكر عظيم وإعلام بدخول الوقت. والأذان فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث: إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولا بد أن يكون من شخص واحد. فلو أذن شخص وكمل الأذان شخص آخر لم يذن، إن لا بد أن يكون المؤذن شخصا واحد. وإذا كان لا يذن أن يقوم بالأذان اثنان، فمن باب أولى أنه لا يجزئ الأذان من الشريط المسجل، خلافا لما يفعله بعض الناس الشركات والمكاتب، يجعلون شريطا مسجلا إذا حان الأذان اشتغل. هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يستغنى به عن الأذان الذي يقوم به رجل من المسلمين، لأن هذا مجرد صوت، بل مجرد حكاية صوت، فلا تحصل به الكفاية. لكن لما جب في المسلمين العجز وكثر فيهم الجهل في دين الله، ظنوا أن المراد بذلك مجرد الإعلام، فصاروا يفتحون هذا المسجد ويستغنون به، وهذا غلط عظيم لا يحل الاقتصار عليه ولا تبرأ به الذمة. لا بد أن يكون الأذان من ذاكر لله عز وجل. ثم إن الأذان لا يصح قبل الوقت، لا في الفجر ولا في غيره من الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وإذا كانت الصلاة مما يسمى تأخيره، فإن الأذان يؤخر معه، كالظهر مثلا في حال الإبراد إذا اشتد الحر فإنها تؤخر حتى ينتصب الحر فيؤخر الأذان معه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال: أبرد. ثم انتظر ثم قام ليؤذن فقال: أبرد. ثم انتظر وقام ليؤذن فقال: أبرد. وفي الرابعة والثالثة أذن له بعد أن رأوا فيء الثلوج وانكسرت الأفياء، قال له: أذن. فدل هذا على أن الأذان يكون عند دخول الوقت، ويكون كذلك عند إرادة الصلاة، الصلاة التي يسن تأخيرها. ثم إن الأذان ينبغي أن يكون من رجل طيب حسن الأداء قوي الصوت، وإذا كان على محل عال فهو أفضل وأحسن. وقد يسر الله ولله الحمد في زمننا هذا هذه الآلة المكبر الميكروفون، فصار المؤذن يؤذن في جوف المسجد ويسمع أذانه من على المنار، وهذه من نعمة الله عز وجل، لأن هذا الميكروفون أقوى صوتا وأوسع انتشارا مع السهولة والتيسير. وليعلم أن للأذان شروطا غير دخول الوقت، منها أن يؤديه الإنسان على الوجه الأكمل، فلا يكون فيه لحن مثيل المعنى، فلا يصح الأذان إذا قال: الله أكبر، ولا إذا قال: الله أكبر، ولا إذا قال: الله أكبر. ولا يصح أيضا عند كثير من العلماء إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، لأن لابد أن نقول: أشهد أن محمد رسول الله. ولابد أيضا أن يكون مركبا، فلو بدأ التشهد قبل التكبير لم يكن، لابد أن يكون مرتبا، يبدأ بالتكبير أولا ثم شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم التكبير، ثم التهليل. ويسن أن يقول في أذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح، ولكن هذا ليس بواجب، لكن الأفضل أن يقول الصلاة خير من النوم، كأنه يقول للناس قوموا إلى الصلاة فإن الصلاة خير من النوم. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث بباب الأذان عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. رواه ابن خزيمة. وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم يناد في واحدة منهما. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. متفق عليه. وفي آخره إدراج.
ذكر أستاذ ابن حجر في بلوغ المرام فيما يتعلق بالأذان، فلذلك أن الأذان يكون شفعا والإقامة يفرق. فالأذان 15 جملة: الله أكبر 4 مرات في أوله، والشهادتان 4، وحي على الصلاة حي على الفلاح 4، والله أكبر الله أكبر مرتين، ثم التوحيد. هذه 15 جملة، والإقامة 11 جملة، لأن التكبيرة في أولها مرتين فقط، والتشهد على مرة مرة، والحي على الثاني على مرة مرة، وأما قد قامت الصلاة فمرتين فهي 11 جملة. وأما صلاة خير من النوم فإنه سنة في أذان الفجر فقط وليس بواجب. ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه. قال العلماء: لأن ذلك أرفع الصوت، لأنه إذا جعلها في أذنيه انحبس الصوت وصار مخرجه واحدا، فصار ذلك أنجل الصوت وأعلى. ويستفاد منه أن استعمال مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة، لأنه أبلغ في الإعلام وأوسع وأشمل. ومن ذلك أيضا أن مما دلت على هذه الأحاديث أن المؤذن يلتفت في حي على الصلاة حي على الفلاح عن اليمين وعن الشمال. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، ثم حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، أو يقول حي على الصلاة على اليمين مرتين، حي على الفلاح على اليسار مرتين. ومن ذلك أيضا أن مما دلت على هذه الأحاديث أن المؤذن يلتفت في حي على الصلاة حي على الفلاح عن اليمين وعن الشمال. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، ثم حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، أو يقول حي على الصلاة على اليمين مرتين، حي على الفلاح على اليسار مرتين. ولكل وجهة نظر، المهم أن يلتفت. لكن هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم وفي العصور التالية. أما الآن فإن المؤذن يؤذن أمام لاقطة الصوت ليس في المنارة حتى يلتفت يمينا وشمالا من أجل أن يبلغ الصوت من على يمينه وعلى شماله. وعلى هذا فإذا علمنا أن الالتفات ليس سنة بذاته وإنما هو من أجل أن يبلغ الذين على اليمين والذين على الشمال، كل من كان يؤذن في آخرة الصوت فلا لأنه إذا التفت خفف الصوت فيقصد لقاء وجهه ويكون مكبر الصوت في المنارة عن الأمام وعن اليمين وعن الشمال وعن الخلف كما هو المعتاد الآن في المنايب يجعلون أربع سماعات. ومما يتعلق بهذه الأحاديث أيضا مما يؤخذ من هذه الأحاديث أن الإنسان إذا فاتته الصلاة نام عن الصلاة وهو في البر ثم قام ولو بعد خروج الوقت فإنه أدى كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أدلج ذات ليلة وهو في سفر ونزل في آخر الليل ونام الصحابة رضي الله عنه وأمر بلال رضي الله عنه أن يرقب الفجر ولكن بلالا نام مثل غيره ما أيقظهم إلا حر الشمس فاستيقظوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من المكان فقدموا قليلا عن هذا المكان ثم أمر بلالا فأذن وصلى سنة الفجر ثم صلى صلاة الفجر كما كان يصليها كل يوم. فيستفاد من هذا الحديث أن المقضية ينادى له يعني يؤذن لا يقال فات الوقت لأن الأذان تبعو الصلاة. وأيضا المقضية تقضى على حسبها فما يقضى من صلاة الليل في النهار يجهر فيه وما يقضى من صلاة النهار في الليل لا يجهر فيه. وفيه أيضا أن الرواتب تقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلة الفتح. وأما ومما استفاد أيضا من هذا الحديث أن الجمع إذا ساق الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فإنه يكفي أذان واحد ولكل صلاة إقامة، يعني بأذان واحد وإقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جمع في عرفة أذن فلان أذانا واحدا وأقام مرتين للظهر مرة والعصر مرة، وكذلك في مزدلفة أذن أذانا واحدا وأقام للمغرب إقامة وللعشاء إقامة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يأتي الأذان وأنا كنت أريده. قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة.
منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فإذا قال الله أكبر فقل الله أكبر، وتابع حتى ينتهي، إلا إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال الصلاة خير من النوم فقل مثله، فالصلاة خير من النوم بعموم الحديث، ولم يستثنى إلا الحي على ثاب وما سواهما فيقول إن كان مثل ما يقول. ومنها أن الإنسان إذا سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول على أي حال كان، حتى لو كان يقرأ فليتابع المؤذن. وإذا كان في صلاة فمن العلماء من قال حتى وإن كان في صلاة فإنه يجيب المؤذن، لأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كالرجل إذا عطس في الصلاة فإنه يحمد الله، ولكن الصحيح أنه لا يتابع المؤذن في الصلاة. والفرق بينه وبين الحمد عند العطاس أن الحمد كلمة واحدة لا تشغله عن صلاة، لكن هذا كلمات تشغله عن الصلاة، والصلاة فيها شغل وهي ذكر لله أيضا. لكن هل يقضيه إذا سلم؟ يقول بعض العلماء يقضيه إذا سلم، لأن المدة ليست طويلة. كذلك إذا سمع الإنسان وهو على قضاء الحاجة يعني في بيت الخلاء، إذا سمع المؤذن فإنه لا يجيب، لأنه لا ينبغي الذكر في هذا الموضع، ولكن إذا انتهى فإن من العلماء من قال يقضيه بعد انتهائه. ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا انتهى من إجابة المؤذن فإنه يسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، رب هذه الدعوة التامة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا لهذه الدعوة، لأنه هو الذي شرعها سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في القرآن، فإن القرآن قد ذكر الله فيه الأذان كقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. رب هذه الدعوة التامة يعني الأذان، والصلاة القائمة يعني التي تقام، آت محمدا الوسيلة، محمدا يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة، درجة هي أعلى درجات الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تكون إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، ابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا يعني يحمده أهل الموقف. ومنه الشفاعة كما سبق لنا في ذات التيمم، فإنها من المقام المحمود الذي يبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولها الذي وعدته تشير إلى قوله ومن الليل فتهجده نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد. هذه الجملة الأخيرة ليست في الصحيحين ولكنها صحيحة، يختم بها هذا الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. هذا أيضا مما ينبغي أن يقوله الإنسان بعد فراغ الأذان. وهل يقوله المؤذن نفسه؟ نقول نعم يقوله المؤذن نفسه. وهل يجيب المؤذن نفسه يعني يقول كما يقول يعني يتابع؟ في هذا خلاف من العلماء، منهم من قال إن المؤذن يتابع، فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر سرا كما يقوله من سمع، والصحيح أنه لا يقول، لكن الدعاء الذي بعد الأذان يقوله المؤذن والسلام. وينبغي بعد ذلك أن يدعو الله تعالى، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة حل بالإجابة كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ندعو الله تعالى بالناس. ومن ذلك أيضا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ المؤذن قل اللهم صل على محمد ثم الله الوحيد للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أنك تقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وتابعته قل رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وبعض الناس يقولها من حين أن يسمع المؤذن، بعض يقولها إذا فرغ، ولكن ظاهر الحديث أنها تقال عند الشهادتين، إذا أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، وبعد ذلك تقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثم ذكر المؤلف حديث ضعيفة لكن عليها الأمر، وهي أن الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان، يعني أن الأذان موكول للمؤذن والإقامة موكولة للإمام، فلا تقام الصلاة إلا بعد إذن الإمام. وإذن الإمام فارق تكون باللفظ، مثل أن يقول إذا أقبل أقم الصلاة، وفارق تكون بالعادة أنه إذا أقبل فإنها تقام الصلاة. ومنها أيضا أن رسول أوصى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الثقفي أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا على سبيل الاستحسان. وأما ما يأخذه الناس الآن من الأئمة والمؤذنين من الحكومة فهذا ليس من باب الإجارة، بل هو من باب المكافأة من بيت المال، فليس به حرج بأي وجه له وجود. ومن ذلك أيضا أنه ينبغي أن يجعل بين الأذان والإقامة فصل يتمكن الناس به من الوضوء ووقع الحجاب، لأجل أن يكون هناك ساعة للناس الذين يأتون إلى المسجد، لأن ذلك من باب كف الناس. والله
قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
قال في كتاب بلوغ المرام: باب شروط الصلاة. شروط الصلاة نوعان: شروط للوجوب وشروط للصحة. فأما شروط الوجوب فهي الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع. الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، يعني أننا لا نأمره بها، فلنقول أسلم أولا ثم صل ثانيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانما دعوت لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. الثاني بلوغ، فالصغيره لا تجب عليه الصلاه لكن يؤمر بها إذا تم له سبع سنين، ويضرب عليها إذا تم له عشر سنين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإنما يؤمر بسبع ويضرب بعشر من أجل أن يتهيأ لأدائها إذا بلغ، وبالعشر يمكن أن يبلغ، يعني يمكن أن يحترم الصبي وله عشر سنين يعني بعد ثمانية. لذلك يضرب عليها حتى يتهيأ لها، فإذا بلغ وإذا هو قد اعتادها وهانت عليه وسهلت عليه. الثالث العقل، وضده الجنون وتغذية العقل. فالمجنون ليس عليه الصلاة، وكذلك المهوذ الذي اختبر عقله وإن لم يكن منه أفعال منكرة لكنه لا يدري ولا يميز فلا صلاة عليه. وكذلك من أغمي عليه لمرض أو لحادث أو ما أشبه ذلك فإنه لا صلاة عليه ولا يقضيها إذا صح. وأما من زال عقله بسبب منه فعليه القضاء، كما لو غاب عقله بالبنج مثلا وبقي صلاتين أو ثلاثا لم يصحوا فإنه إذا صحى يقضي، لأن ذلك بفعله. وكذلك والعياذ بالله لو أن الإنسان شرب مسكرا فسكر فعليه قضاء الصلاة. الثالث الرابع انتفاء الموانع، وذلك في المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لا تجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضائها، لقول عمرة بنت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القسم الثاني من شروط الصلاة شروط الصحة، وهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، بمعنى أنها لا تصح بدونه. فمنها من شروط الصحة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر واجتناب النجاسة. فمن صلى محدثا حدثا أصغر أو أكبر ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة، يعني عليه الوضوء والإعادة. فلو صلى وهو محدث وهو ناسي ثم ذكر بعد أن انتهى من الصلاة أوجبنا عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ومن أصابته جنابة ولم يعلم بها إلا بعد أن صلى، كرجل يغتنم في الليل ولم يعلم إلا بعد أن صلى الفجر ونظر إلى ملابسه وجد أنه مغتسل، وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة، لأن الطهارة من أحد الشرط لصحة الصلاة. الطهارة أيضا من النجاسة، لا يجوز الإنسان أن يصلي وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو على مكان النجس، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. لكن النجاسة تختلف عن الطهارة من الحدث، أو تختلف عن الحدث، لأنه إذا نسي وصلى في ثوب النجس أو صلى قبل أن يغسل النجاسة من بدنه أو صلى على مكان النجس وهو لا يدري فصلاته صحيحة في هذه الصور، لأن اجتناب النجاسة يعذر فيه بالجهل والنسيان. ولو أن الإنسان أحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف من الصلاة ويتوضأ ويعيدها، ولا يقول: أنا مثلا مع جماعة أستحي، أو أنا إمام أستحي، فإن الله لا يستحي من الحق. ولهذا جاء في حديث علي بن طلق: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، لأنه أحدث. فإذا أحدث الإنسان في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وكذلك لو شرعت الصلاة ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد ولا يستحمل. ثم إن هنا حيلة توجب أن لا يذمه الناس أو أن لا يلومه الناس، وذلك بأن ينصرف ويضع يده على أنفه كأنه أرعف، والرعاف ما في بأس، كل يرعف أنفه وهو يصلي، فيضع يده على أنفه هكذا وينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة. وفي هذا الحديث حديث علي بن طلق دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بما يستحي منه إذا كان ذلك لغرض صحيح، لقوله: إذا فسى أحدكم، لأن أكثر الناس يستحي أن يقول مثل هذه العبارة، ولكن نقول: إن الله لا يستحي من الحق، ما دام في ذلك مصلحة فلا بأس. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
ساق ابن حجر في سوره المرام في بيان حكم ستر العوره في الصلاه، وستر العوره في الصلاه واجب لقول الله تبارك وتعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي عند كل صلاه. فامر الله سبحانه وتعالى باخذ الزينه وهي اللباس عند كل صلاه. وبينت السنة أن هذا الأمر للوجوب، وأنه لا تصح الصلاة لمن قدر على ستر عورته إذا صلى عريانا. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذا، يعني إجماع العلماء على أن من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته فإن صلاته لا تصح. أما إن كان عاجلا فإن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثل أن يكون تبرد ويحترق ثوبه وليس عنده شيء، فهذا إذا وجبت الصلاة لا بد أن يصلي وإن كان عريانا. قال أهل العلم: والعورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة مغللة، وعورة متوسطة. أما العورة المخففة فهي عورة الذكر من 7 سنوات إلى 10، فهذا يكفي أن يستر ثوبتين، يعني القبل والدبر، ويصلي. وأما المغلظة فهي عورة الشفلة، وأما المغلظة فهي عورة المرأة الحرة البالغة، فهذه عورتها جميع بدنها إلا وجهها. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغة في الحيض، وليس معنى صلاة حائض من الفعل، لأن يعني الحائض بالفعل لا تصلي، لكن مراد من بلغت في الحيض. فهذه لا تقبل صلاتها إلا بخمار مقصرة. وبقية البدن تطفه أمر معلوم، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل شفاها وقدماها من العورة يجب سترها أو لا، وهذا في الصلاة لا في النظر. فمن العلماء ما رخص أن تصلي المرأة ولو كانت كفاها خارجتين، أي مصروفتين، وكذلك القدمان. ومنهم من قال: لا يرخص لها إلا في إخراج الوجه فقط. ولا شك أن هذا هو الاحتياط، لكن لو أن امرأة سألتنا وقالت إنها صلت ولم تلبس القفازين ولم تستر الكفين، قلنا إن صلاتها صحيحة، لكن الأحسن أن لا تعود. وكذلك يقال في القدمين. أما المتوسطة فهي مع ذلك، وهي ما بين السرة والذكر، فيشمل عورة الذكر من حين أن يتم له 10 سنين إلى أن يشيب، وكذلك عورة المرأة التي دون البلوغ، وكذلك عورة الأمة على ما قاله الفقهاء رحمهم الله. فهؤلاء كلهم عورتهم ما بين السرة والذكر، وهذا في الصلاة. أما في اللباس المعتاد فالمرأة لا بد أن تلبس لباسا ساترا، وكان لباس نساء الصحابة يستر ما بين الكعب والكف يعني كلها تنفتح إذا كانت في بيتها وإذا خرجت السوق معروف أنها تتلف تعطي مرض أو شيء. وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فلتحف به وإن كان ضيقا فاستدر به، يعني إذا كان عند الإنسان ثوب واسع فإنه يجعله لحافة يشمل جميع بدنه، وإن كان ضيقا لا يقع البدن كله فإنه يستدر به. فدل ذلك على أن الرجل لا يجب عليه أن يستر ما فوق السرة في حال الصلاة، ولكن الأفضل أن يستره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. واشترط العلماء رحمهم الله في الثوب الذي تستر به العورة في الصلاة اشترطوا أن يكون ظاهرا، لأن النجس لا تجوز الصلاة فيه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كان عليه قدرا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيهما خلعهما، فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا نجسا. اشترط أيضا أن يكون مباحا، فإن كان مرفوضا يعني كان سرق ثوبا وصلى فيه، أو كان رجلا ولبس ثوب حرير وصلى فيه فقالوا إن صلاته لا تصح، وهم مختلفون في هذا. منهم من قال تصح مع الإثم يعني إثم لبس الثوب المحرم، ومنهم من قال لا تصح. فإن قال قائل إذا كان الإنسان في الفرق وليس معه إلا ثوب النجس ولم يجد ماء يغسله به كما لا يصنع، نقول صلي فيه ولا حرج عليه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يترك الصلاة. وفي هذه الحال يصلي ولا إعادة عليه، خلافا لمن قال من العلماء أنه يصلي ويعيد، فإن هذا قول ضعيف، والله عز وجل لم يجب العبادة مرتين على العباد وقد فعلوا ما أمروا به. فهذا الرجل لم يلمس إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه صلاة مأمورا بها وحينئذ لا إعادة عليه. نعم الثوب الكريم ما يقصر في العرض، يعني مثل لو كان إنسان ثوب خبيث ترى من وراء البشرة يعني شاب الجلد أنه أسود أحمر فهذا لا يعني.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب شروط الصلاة وللبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وحمار بغير إدار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري.
ذكرنا أن من شروط الصلاة كثر العورة الثياب، وأنه لا بد أن تكون الثياب طاهرة مباحة ساترة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد يعني بذلك الإزار مثلا أو الرداء، يعني قطعة واحدة لا يصلي فيها وليس على عاتقه منها شيء. فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان إذا كان عنده ثوب واسع أن يستر منكبيه أو أحد منكبيه لقوله ليس على عاتقه منه شيء. ولكن لو صلى دون أن يستر عاتقيه فلا بأس، إنما الأفضل أن يستر عاتقه. ثم ذكر حديث أسامة رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الواحد للمرأة لا بأس به إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه، وهو دليل على أنه لا بد أن يكون للمرأة ثوب واسع عند الصلاة يغطي ظهور القدمين، وظاهره أنه لا يجب ستر باطن القدمين. وعلى هذا فلو سجدت وظهر بطن قدميها فلا بأس. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وهو حديث ابن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باستقبال القبلة، استقبال القبلة من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، لكنه يسقط استقبال القبلة في ثلاثة مواضع: الأول عند العزم، والثاني عند الخوف، والثالث النافلة في السفر. في هذه المواضع الثلاثة لا يجب استقبال القبلة. أما العزم فأن يكون الإنسان مثلا على سرير مرضي وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فيصلي إلى حيث استطاع. وأما الخوف فرجل مثلا قد لحقه عدو وهرب من عدوه وهو متوجه إلى غير القبلة فيصلي ولو كان ظهره إلى القبلة. ودليل هاتين الحالين قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. واما الثالث وهو النافله في السفر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في اكثر من حديث انه كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به. ثم ان استقبال القبله كان في اول هجوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يستقبل بيت المقدس نحو 16 شهرا يعني سنة وأربعة أشهر، ثم أمر أن يتجه إلى الكعبة. الواجب الاتجاه إلى الكعبة، من كان يشاهد الكعبة وجب أن يتجه إلى عين المبنى، إلى عين مبنى الكعبة، فالذين يكونون في المسجد الحرام لا بد أن يتوجهوا إلى عين الكعبة. وأما من لا يتمكن من رؤيتها كالذي في أطراف مكة أو في بلاد أخرى فيكفيه استقبال الجهة. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وذلك أن أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فمن المشرق إلى المغرب كله وجه القبلة. الانحراف اليسير لا يضر، اما الانحراف الكثير بحيث يكون القبله على يمينك او شمالك او خلف ظهرك فانه يضر. ولا تصح الصلاه الا في المواطن التي ذكرنا، اي لا تصح الصلاه والانسان غير مستقبل القبله الا في المواطن التي ذكرناها. فاذا خشيت القبله على الانسان نظر، فان كان يمكنه ان يعرفها بسؤال من يثق به وجب عليه أن يثق، وإلا ممكن تحرى واتجه ثم إن تبين أنه أصاب فلا يتمطر، وإن لم يتبين أو تبين أنه أخطأ فإنه معفو عنه. فقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا كنت في السفر أو في البر وإن لم تكن مسافرا كما لو خرجت إلى النزهة وحان وقت الصلاة وتحريت واتجهت إلى جهة من الجهات وصليت إليها ثم تبين أنك على غير قبلة فلا حرج عليك. ولكن لماذا نستدل على القبلة إذا كنا في السفر؟ نستدل عليها بالشمس والقمر والنجوم، لأنها كلها تدل على القبلة. الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. فمثلا إذا كنت شرقا عن مكة فاتجه إلى المغرب، إذا كنت غربا عن مكة فاتجه إلى المشرق، إذا كنت جنوبا عن مكة فاتجه إلى الشمال، إذا كنت شمالا عن مكة فاتجه إلى الجنوب. فالشمس أكبر دليل. في الليل القمر، القمر يشرق من المشرق ويغرب من المغرب، فهو في الشرق. إذا لم يكن القمر فالنجوم، فالقطب الشمالي شمال كما هو معروف. فإذا عرفت أنك أن القطب الشمالي في الشمال فأعرف موقعك من مكان القطب، ثم اعرف موقع القبلة واتجه إليه. والله أكبر.
في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. وعن
الماضي أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى إلى غير القبلة فلا صلاة له. وذكرنا أنه يستثنى من ذلك العاجز والخائف والمتنفس في السفر. وبقي علينا مسألة، وهي أن بعض الناس ينزل بيتا جديدا يستأجره مثلا، ثم يصلي يظن أنه متجه إلى القبلة ولا يكون متجها إليه، فهذا يعيد صلاته حتى لو صلى شهرا أو شهرين وجب عليه الإعادة. وذلك لأنه يجب على من نزل بيتا أن يسأل أهل البيت أين القبلة حتى يكون على بصيرة من الأمر. أما أن يصلي هكذا فهذا لا يجوز، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة الدال على أن المتنفل في السفر لا يلزمه استقبال القبلة. مثلا على راحلته على بعير أو حمار أو فرس أو بغل أو على سيارته يريد أن يتنفل وهو مسافر فلا بأس يتنفل ولو كان وجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به. وفي هذا الحديث حديث عامر دليل على أن المسافر يتنفل. وأما قول بعض الجهال من السنة في السفر ترك السنة فهذه كلمة باطلة لا أصل لها، بل من السنة في فعل السنة إلا ما استثنى. والذي دلت السنة على استثنائه وأنه لا يصلى راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه ثلاث السنة في السفر ألا تصليها، وما عدا ذلك فصلي، صلي كل شيء، تهجد في الليل، صلي صلاة الضحى، صلي تحية المسجد، صلي الاستخارة، صلي الكسوف، صلي سنة الوضوء، كل شيء. السفر والحضر واحد، إن يقي هذه القواعد الثلاث فالسنة عدمها ولكن لو كان الإنسان مثلا في المسجد الحرام ينتظر صلاة الظهر وأراد أن يتنفل تنفلا غير راتب نقول لا بأس، صل إذا نويته غير راتب فصل ما شئت، لأنه ليس هناك نهي وليس هناك أفضلية في ترك المستحبات. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا صلى على راحلته في السفر النافلة فإنه يوم، لأنه يعني لا يمكن السجود، يومي بالركوع ويومي بالسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولكن لا نشير على سائق السيارة أن يتنفل وهو يسوق السيارة، لأن هذا بين أمرين، إما أن يسأل قلبه بمراقبة الطريق وإما أن يسأل قلبه بالناس. أما أن يسأل قلبه بهذا وهذا فهذا صعب، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بحضرة الطعام، لأن قلبه يتعلق به ولا يستحضر ما يقول ويفعل في الصلاة. وعلى هذا فسائق السيارة لا نرى أن يتنفس لأنه على خطر، إن أقبل على صلاته أعرض عن مسؤوليته في قيادة السيارة، وإن اشتغل بقيادة السيارة أعرض عن صلاته. وثم ذكر أحاديث فيما يتعلق بأماكن الصلاة تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله موفق.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.